بالذهاب إلى مكة والمشاعر والعودة إلى بلده، زائدا عن حاجة عياله ومن يمونه إلى وقت عودته. إذا كان الإنسان عنده من المال ما يكفي نفقة لعياله وما يكفيه نفقة للحج، أجور الطائرة أو الباخرة أو السيارة والمصاريف ونفقات السكن في مكة ونفقات التنقل بين المشاعر، إذا توفر عندك هذا المبلغ فإنك تكون مستطيعا. يقول: من مات وعنده أرض عبارة عن فدان، هل يجب على ورثته الحج عنه؟ أقول: نعم، قبل أن يقسم ماله هذا يعتبر غني، الحج عليه واجب. هذا من الديون الواجبة عليه حج الفريضة، إذا كان لم يؤدي الفريضة فقبل أن يقسم ماله يخرج منه ما يكفي لنفقة الحج لدفعها لمن يحج عنه. يقول: هل من يمكث في الحرم اياما ينوي بها الاعتكاف في غير العشر الاواخر صحيح؟ وهل لا بد من الصوم؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعه الله، فالمعتكف ليس له ان يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه كقضاء الحاجه أو الأكل والشرب إذا كان لا يأتي أحد به، وإذا خرج لقضاء الحاجة أو أكل فإنه لا يجلس إلا على قدر ما يحتاجه، لا يزيد، إذا كان يكفي ربع ساعة ما يجلس كل ساعة، وهو في أثناء اعتكافه لا يشتغل بغير العبادة، لا يشتغل بالتجارة وأمور دنياه، ولا يخرج من معتكفه لزيارة المريض ولا تشيع جنازة ولا يتسوق ونحو ذلك. والاعتكاف يجوز في كل وقت وليس من شرط الصيام، لكنه يستحب أن يكون الإنسان صائما. وعمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس في صيام. يقول: من هم حاضر المسجد الحرام الذين ليس عليهم هذه التمتع؟ وهل المقيم من رمضان إلى الحج وبعد الحج منهم؟ حاضر المسجد الحرام هم الذين يقيمون بمكة إقامة دائمة مستقرة، والذين جاءوا في رمضان ويريدون أن يحجوا ليسوا من حاضر المسجد الحرام. إذا أن الإنسان جاء بعمرة في أشهر الحج، يعني جاء بعمرة بعد رمضان ثم حج، جاء بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة ثم حج، فإنه يعتبر متمتع وعليه هدي التمتع، أنه ليس من حاضر المسجد الحرام كمن جاء في رمضان. أما إذا لم يأتي بعمرة، جاء بعمرة في رمضان ولم يأتي بعد رمضان بعمرة، هذا يحج مفردا لا هدي عليه. هذا يسأل يقول: هل إذا زوج إنسان أخته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص أخته وكان بينهما صداق، هل هذا جائز؟ نقول: لا، هذا من الشراء، ولو كان بينهما صداق، لأن الغالب أن هذا الصداق يكون حيلة، والأصل الذي ورد فيه النص أن الشغار هو أن يزوج الإنسان موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداقة. قال العلماء رحمهم الله: وكذا لو كان بينهما صداقة حيلة، لأن منع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من النساء هو إهمال حق المرأة في اختيار شريك حياتها، فالولي أهمل رأيها ورغبتها في سبيل رغبته ومصلحته هو، فكأنه جعل كل واحدة من هاتين المرأتين مهرا للأخرى، والصداق إنما هو مجرد صورة لتمرير هذا الموضوع وتحقيق مطالب هذين الرجلين، فأهدرت حقوق المرأتين في اختيار شريك حياتها لمراعاة مصلحة الولي. يقول: أعتقد أنني في صغري وشبابي قد فرطت في الصلاة، كأن أصلي الفجر بعد الشروق أو أترك الظهر أو المغرب أو غيرها من الفروض أحيانا، فهل علي قضاء ما لم أجزم بعدده؟ نقول: إذا كنت تعلم أنك وأنت قلت أعتقد رفقات، يعني معرفة ذلك معرفة دقيقة، فقضاء الصلوات لازم لك، وعليك أن تحتاط إذا كنت لا تدري هل فرطت في فرضين أو ثلاثة، فاجعلها ثلاثة فروض، لا تدري هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، صل الخمسة حتى تخرج من العهدة بيقين، وأكثر من التوبة والاستغفار وعمل أنواع العبادات غير الفرائض لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنك. يقول: سافرت من مدينتي إلى أجهة لقضاء حاجة، وأنا في رجوعي مررت بمكة وأريد أخذ عمرة، فهل أحرم من ميقات التنعيم أم ماذا أفعل؟ نقول: ما دمت قادما من خارج مكة وأنت ناوي للعمرة فتحرم من الميقات الذي مررت به، إن كنت مررت بيلمدم تحرم منها، وإن كنت مررت بالسير تحرم منه، ولا تحرم من التنعيم إلا إذا كنت ما عزمت ولا قررت أن تأتي بعمرة إلا بعدما وصلت مكة فتحرم من التنعيم. ما إذا كنت مقرر أن تأتي بعمرة قبل وصولك إلى مكة قبل أن تصل المواقيت فيلزمك أن ترجع وتحرم من المواقيت، فإن أحرمت من دون ذلك فقد أخطأت وعليك دم دفع شاة لمكة توزع الفقراء. يقول: أختي طلقها زوجها من غضب ونقاش دار بينهما، ثم أراد إرجاعها وهي تريد، وأنا رفضت رجوعها، ولهما سنة وستة أشهر وإلى هذا اليوم وهو يريدها، وأنا الآن كذلك أريد إرجاعها، فهل يجوز ذلك؟ هذا السؤال يترتب عليه معرفة الطلاق، هل هو طلقة واحدة وهل سبق أن طلقها قبل ذلك، وهل طلبه لرجوعها قبل انتهاء عدتها، فهذه أسئلة كلها لا بد من معرفتها، فإن كان قد طلقها ثلاثا فلا رجوع ولا اختيار له ولا لها ولا لك، وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وفكر في إرجاعها بعدما خرجت من العدة فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد، وإن كان طلب رجوعها قبل انتهاء عدتها فلا اختيار لها ولا لك، وهي زوجته هو الوحيد الذي يقرب رجوعها، فإذا أرجعها وهي في العدة رجعت، وليس لك أن ترفض، وليس لها أي هي الزوجة أن ترفض، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في وقت العدة إن أرادوا إصلاحها. إذا كان يريد إرجاعها ليعيش معها فإنه أحق بهذا، ولا حق لها في الاعتراض، ولا حق لأخيها في الاعتراض. يقول ما معنى ما ذكرتم ان القصر في الصلاة عزيمة وليس رخصة؟ العزيمة يعني امر مطلوب، والرخصة يعني اذن، من شاء فعله ومن شاء تركه. فكون الشيء عزيمة يعني هو المطالب به شرعا، وهو المخاطب به الانسان ان يعمله. هذا معنى ان القصر عزيمة، يعني يلزم الانسان ومطالب به، وليس ترخيصا وتخفيفا عنه، ان اختاره والا فيختار غيره. يقول إنسان أحرم يوم الأربعاء ليلة الخميس في شهر شعبان ولبى بالعمرة، ثم أجر الطواف إلى ليلة الجمعة حتى يدرك رمضان، هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل له أنه أول ما يصل مكة يؤدي مناسك العمرة ولا يؤخرها. والإنسان إذا أحرم قبل دخول رمضان لا تعتبر عمرته رمضانية. إذا أحرم يوم الأربعاء مثلا لا أو أحرم قبل غروب شمس يوم الخميس بلحظة، فهو أدى ركنا من أركانها وهو الإحرام قبل دخول رمضان. يسأل يقول إنسان محرم للعمرة وجاء إلى البيت وطاف بالبيت طواف تطوع لا طواف عمرة، ما حكم هذا؟ نقول هذا لا يسأل الإعمال بالنيات، يقع منه طواف تطوع لكنه ليس عملا مسنونا. المسنون للإنسان والمشروع للإنسان والذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان هو أن يبادر بأداء النسك المتلبس به وهو طواف العمرة. يقول هل يصح لزوجتي ان تحج عن خالتها المقعدة غير القادرة وهي في بلادها وزوجتي تقيم في جدة؟ نقول نعم يصح ذلك، لكن لا بد من اخبارها بهذا الامر، لان الحي لا بد من نيته للعبادة. فاذا اردت ان تأتي بعمرة عن انسان حي لا بد أن هذا الحي ينوي هذه العبادة التي أنت تنوب عنه فيها، فإذا لم يعلم بها فلا تنعقد له، وإنما تصير لمن أداها. ها؟ بخل يعلم بها خلاص. عندي عدد من الأسئلة يسألون عن تكرار العمرة بعدما أدوا العمرة الأولى من داخل مكة، يريدون أن يأتوا بعمرة من التنعيم، فما حكم هذا؟ نقول هذه العمرة ليست مستحبة، من أداها صحت منه وانعقدت، لكنها ليست من الأعمال الفاضلة. عنه أو عن غيره. يقول الحفيد من الجن يعني يقصد هل يكشف على زوجة جده الثانية التي ليست جدته؟ ونعم هذه تدخل في ظل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. زوجة الجد أبو الأم أو أبو الأب تعتبر من المحارم كزوجة الأب، يقول الكفارات هل هي بالتكفير ام بالتكفير؟ كفارات انواع، اي نوع من الكفارات تسأل عنه؟ كفارة القتل عتق رقبة فان لم يجد، قتل الخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وانتهى. كفارة الظهار راتب في نهار رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة اليمين 3 على التخييل ثم يكون التخييل عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار بينها. فإن عجزت فإنك تصوم 3 أيام متتابعة. نعم، لأن في قراءة ابن مسعود صيام 3 أيام متتابعة. هل يسأل عن حكم الطلاق وقت الحيض هل يقع؟ اولا انصح الاخوان جميعا وكل مسلم ان يعلم ان الطلاق شرع لحل المشكلات لا انه يكون هو المشكلة، وعلى الانسان اذا اراد ان يطلق ان يتعلم الاحكام الشرعية المطلوبة في الطلاق، بل قبل ان يتزوج ينبغي للانسان ان يعرف احكام النكاح والطلاق ما له وما عليه. ومع الاسف الشديد كثير من الشباب وغيره يتزوج، فاذا تزوج يعرف ان هناك شيئا كالسيف في يده يسلطه على المرأة المسكينة كلما خالفت رأيه وهو الطلاق، ويعتبره سلاحا موجها إليها في صدرها لو أنها حادت يمينا أو يسارا، وهذا هو غاية الجهل والقبح. فإن الشارع قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يظن الإنسان أنه عندما يأخذ بنت الناس ويتولى أمرها أنه يكون سليقا عليها. لها حقوق ولك حقوق، وعليها واجبات وعليك واجبات، فاعرف ما لك وما عليك وتأدب بأداب الشرع. فإذا تزوجت ثم ظهر لك أن العيش مع هذه المرأة عيش نكد ولا تطيقه، فطلقها في طهر لم تجامعها فيه طلقة واحدة واتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو العمل الشرعي الصحيح. اما اذا ان المرأة خالفت رأيه، ما غسلت ثيابه، انت طالق بغض النظر، جامعها قبل قليل او هي حائض، لا يبالي بهذا، او ما صلحت له الشاي على الصفة التي يريد، انت طالق. ان كلمت امك انت طالق. وهذا هو غاية الجهل وضعف الشخصية، لان الانسان الذي لا يستطيع ان يرد اعتباره الا بهذا الاسلوب دليل على انه لا يملك شيئا دون ذلك. لا يستطيع ان يأمرها فتهابه ولا ان ينهاها فتهابه، وانما عنده الوسيلة الوحيدة التي بقيت معه هي هذه الطاء واللام والقاف. وهذا لا يلجأ اليه الرجل السوي، انما يلجأ اليه الانسان الذي لا يعرف ما معنى الزواج. فان الله جل وعلا يقول خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من ايات الله. استحللت فرجها بكلمة الله، وهي امانة عندك مسؤول انت عنها، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، وما بينكما من الحقوق اقوى واعظم مما بينها وبين والديها، فهي ام اولادك ومربية اطفالك ومحصنة فرجك وحافظة بيتك. فلا تظن ان المسألة عند ادنى مخالفة توقع عليها الطلاق. الواجب على الانسان ان يتفقه في دين الله في هذا الباب، ولا يلجأ لمثل هذه الامور. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فالنبي صلى الله عمر رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم لتصفر ثم لتحيض ثم لتصفر، فان شاء ان يطلقها وان شاء ان يخفيها. لان الطلاق وقت الحيض او وقت الطهر الذي جامع فيه الانسان قد يكون الانسان فيه يعاف المرأة اذا كانت حائضة، او اذا كان قد قضى وطره منها وجامعها ليس محتاجا الى جماعها، فتعافها نفسه. بينما اذا انه تركها تحيض ثم تطهر صار في فارق طويل، فربما الانسان في هذه الفترة يفكر، هو محتاج لامرأة، محتاج لقضاء وطره، يشتهيها لو ارادها، فيتراجع ويقول لا انا غلطان، ما يصلح اطلقها واجلس بدون امرأة، انا محتاج لمن يؤنسني، محتاج لمن يراجعني، محتاج لمن يقضي شهوته. فلو اردت ان اتزوج هذا يحتاج الى وقت واحتاج الى جنب مال. بينما هو اذا كان اراد ان يوقع الطلاق في اي لحظة قد يكون نفسه قد عافتها لقضى وطره للتو، او هي في حال لا تصح بالاستمتاع. فلهذا صار الطلاق حال الحيض او حال الطهر الذي جمع فيه محرم، لكنه يقع على القول الذي يرجحه جمهور العلماء، وان كان هناك قول لبعضهم انه لا يقع، لكن الراجح فيما يظهر لي والله اعلم هو انه يقع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون الا عن سابق وقوع للطلاق. يسأل عن حكم الاستمناء. هذا الذي يستمني ناكح بيده، وهذا من الاعتداء، ويدخل في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا قد ابتغى قضاء شهوته في غير زوجته أو ملك يمينه فيعتبر من الاعتداء وهو محرم. يقول هل باب الجرح والتعديل مفتوح للجميع؟ لا، ما هو مفتوح لأهل الاختصاص في الجرح والتعديل، وهذا فن وعلم من علوم الحديث يعرفه أهل الاختصاص وليس لكل أحد. يقول ما حكم المسابقات القرآنية إذا كان العوض من غير الأطراف، يعني من جهة ثالثة غير